إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأبناء في المغرب، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله تعالى في يعني تدارسنا فيما بيننا من هذا الكتاب العظيم، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك في هذا الدرس الأسبوعي الذي هو مذاكرة فيما بيننا ويستفيد بعضنا من بعض. وأطلب منكم أيها الأخوة من وجد ملاحظة أن يدلي بها حتى يعني لا ينشر الدرس على خطأ، جزاكم الله خيرا. إنما نحن يعني نفرح بالمذاكرة، وجزاكم الله خيرا على تشجيعكم لنا لنتذاكر بهذا الكتاب ونتدارس هذا العلم الذي سطره لنا هذا العالم، جزاه الله خيرا ورحمه تعالى، رحم الله تعالى هذا الإمام المجدد الذي نفع الله به الإسلام والمسلمين. ويعني أمامي أنا شرح للشيخ الفنجان بعد ما يقرأ أخونا فهد، ناخذ منه ملخص أو ونعلق على بعض ما تيسر التعليق عليه، أو نقرأه ونستفيد منه يعني بدون التعليق حسب المتيسر. فتفضل وفقك الله يا أخ فهد، اقرأ لنا يعني محل بلغنا كذا ما تيسر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. إلى هنا يا شيخ.
إلى هنا؟
نعم.
أنا عندي بعد قوله ولا حتى يصبح، وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليه. النسخة اللي عندك ما هي موجودة؟ لا،
هي بعدها، بعد الآية هذه.
كان مذكر مفيها آخر.
نعم.
وقوله هو التوكل على الحي الذي لا يموت.
نعم.
طيب، هذا يعني قوله رحمه الله وما وصف به نفسه، يعني ويتبع هذا ويتبع ما الصفات المتقدمة لربنا سبحانه وتعالى ويلحق به، وهو من أعظم صفاته سبحانه وتعالى، بل هو أعظم صفاته ما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه. يعني هذه آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، كما جاء في حديث بين الكعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال له: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. ثم كرر النبي صلى الله عليه وسلم السؤال ثلاث مرات، قال: فقلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب بيده في صدري وقال: ليحنك العلم أبا المنذر. هي أعظم آية، أعظم سورة في القرآن الفاتحة، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي. نزلت إلى الكرسي لأن يعني الكرسي يعني مخلوق عظيم خلقه الله عز وجل، وهو مستغن عنه وعن خلقه جميعا، وهو غير العرش. هناك بعض الناس أو بعض أهل التفسير من يقول إنه المراد بالكرسي العرش، وهذا خطأ، خطأ واضح، أن الله فرق سبحانه وتعالى بين العرش وبين الكرسي وبين الكرسي. نعم، وقد جاءت في آثار وأحاديث أيضا ذكرها الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد، إلا أن في الحديث ضعف، لكنه يعني كأن علماء السلف جبه إجماع على أن الكرسي موضع قدمي الرب عز وجل، وأن كثيرا من كتب العبيد من أهل السنة ذكروا أن جميع المخلوقات داخل الكرسي، وأنه موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، وأن الجنة والنار والسماوات والأرض وجميع المخلوقات داخل الكرسي. قد كتب هذا بعض الأئمة، وابنه يعني ابن أبي زمانين أو أحد الأئمة، أنا ما متأكد. فالمهم يعني أن هذا مخلوق عظيم، وأنه وسع السماوات والأرض سبحان، يعني فهذا يدل على عظمة الخالق ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق هذا المخلوق العظيم وهذه المخلوقات العظيمة. لأن أولا العرش خلقه الله سبحانه وتعالى هو سقف المخلوقات، ولا نسبة الكرسي إلى عرش الله سبحانه وتعالى إلا تحدث الملباه بأمر ثلاث، وما نسبة المخلوقات إلى الكرسي إلا تتلك الحلقة إلى الأمر ثلاث. فهذا يدل على عظمة الله تبارك وتعالى، على عظمة الله سبحانه وتعالى. يقول الله لا إله إلا هو، هذا مما يدل لمن قال لأن اسم الله الأعظم هو هذا الاسم العلم الشريف العظيم الذي لا يجوز لأحد أن يتسمى به الله، يعني لأنه يأتي قبل أو فاتحة قبل الأسماء، يأتي فاتحة أو يأتي مفتتحا به جميع الأسماء، كما في هذه الآية العظيمة التي هي أعظم آية، وفي الآيات التي في الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، الآيات إلى آخر السورة. والله سبحانه وتعالى يذكر اسمه الأعظم هذا ثم يذكر بقية الأسماء بعده، فكأن في هذا دليل من قال إن اسم الله الأعظم هو الله، الله لا إله إلا هو، يعني لا معبود حق سوى، المعبودات بغير الحق قد عبدت غير الله سبحانه وتعالى، ولكن المعبود الحق الذي يجب أن يعبد ولا يشرك به شيئا في أي نوع من أنواع العبادة هو الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق سوى، كما قال سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وقال سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ولا إله إلا الله هذه لها يعني ركنان أساسيان، وهو النفي والإثبات. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، مثبتا وجوب العبادة لله تعالى وحده لا شريك له. لا إله نافيا العبادة أو جميع أنواع العبادة عن كل ما سوى الله، وأنه لا حق لأحد في شيء من أنواع العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، إلا الله مثبتا وجوب العبادة لله وحده لا شريك له. فهذان ركنا شهادة التوحيد لا إله إلا الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المحققين لها، ولها شروط ثمانية: العلم المنافي للجهل، يعني العلم بمعناها نفيا وإثباتا واعتقاد وجوب العبادة لله وحده، العلم المنافي للجهل يعني بمعناها، وأنها أعظم كلمة، وأنها يعني المراد منها أن لا يشرك بالله شيئا بأي نوع من أنواع العبادة، لا إله إلا الله، يعني مخلصا لله في جميع عباداته له. أولا من شروطها العلم المنافي للجهل، ثانيا اليقين المنافي للشك، لا بد من أن يقولها من يقولها وهو مستيقن بها، وما قال صلى الله عليه وسلم من لقي الله من شهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا أبي هريرة. ثالثا الانبياد المنافي للترك، لأنه إذا قال لا إله إلا الله لا بد أن يمتثل جميع تعاليم الدين، فمثلا يصلي ويزكي ويصوم ويعمل بجميع شرائع الإسلام، الانبياد المنافي للترك. رابعا القبول المنافي للرد، لأن لا يفرق بين الدين، يؤمن ببعضه ويكفر ببعضه، ويأخذ ما رغبته نفسه منه ويرد ما لم يرغبه، لا بد أن يقبل دين الله جميعا وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرد منه شيئا، القبول المنافي للرد. خامسا في شروطها الصدق المنافي للكذب، لأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله ويعني وهم كاذبون في قولها، يقولونها سقيا خوفا على دمائهم، وإلا فإن يعني حبهم للا إله إلا الله لم يتمكن من قلوبهم، بل قالوها باللسان فقط، ولهذا لم تنفعهم. كذبهم الله بقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أنهم ما قالوها عن إخلاص. السادس من شروط لا إله إلا الله الإخلاص المنافي للشرك، لأن من قال لا إله إلا الله ثم أشرك دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو استغاث بغير الله من الأموات والغائبين مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فإن هذا قد يقول لا إله إلا الله ثم يلزمها بالشرك، الشرك ناقض، كما أن للوضوء نواقض وكذلك التوحيد له نواقض منها الشرك، فإذا قال لا إله إلا الله ثم أشرك الشرك الأكبر نقض هذه الشهادة وأبطلها. فالسادس من شروط لا إله إلا الله الإخلاص المنافي للشرك. السابع من شروطها المحبة المنافية للبغض، يعني يحب لا إله إلا الله ويحب الله ورسوله، وتكون محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، كما جاء في حديث مسلم لا يؤمن أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فلا بد من تحقق هذا الشرط، أنه إذا أحب لا إله إلا الله أحب أهلها من الأنبياء والرسل والمؤمنين من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى الذين دعوا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحققوها، فيحبهم ويواليهم ويبغض أعداء هذه الشهادة ويعاديهم، يبغضهم في الله سبحانه وتعالى. وهكذا يعني لا بد يعني من المحبة المنافية للبغض، يحب شرائع الدين، يحب الإسلام، يحب أهل الإسلام على قدر درجاتهم، فهذا يعني من شروط لا إله إلا الله لا بد من المحبة المنافية للبغض، يحب التوحيد وأهل التوحيد ويكره أهل الشرك ويبغض أهل الشرك، يعني ولا نقول مثلا أنه يعتدي على الكفار ويهاجمهم ويظلمهم، لا، يعني مع كونه يبغض أهل الشرك إذا كانوا من الأقارب لا يظلمهم، وإذا احتاجوا إلى صلة يصلهم مع الدعوة دعوتهم إلى التوحيد، لكن في القلب يبغض أهل الشرك ويكره هذا الشرك ويكره الشرك وأهله ويحب التوحيد وأهل التوحيد ويواليهم. هذا من شروط لا إله إلا الله المحبة المنافية للبغض وهي السابع من شروط لا إله إلا الله. أما الثامن وبعض أهل العلم يحدث هذا الشر ويكتفي بالسبعة الشروط، ولكن الصحيح أنه من شروطها بدليل قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يعني الثامن من شروط لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله، وهو لا بد من هذا الشرط لأن له دليلان من القرآن والسنة الأدلة كثيرة. من القرآن هذه الآية في سورة البقرة وغيرها من الآيات، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. فهذا دل على هذان الدليلان دل على أن لا إله إلا الله لها شروط ثمانية، يعني أن الشرط الثامن هو الكفر بما يعبد من دون الله. لكن من لم يكفر بالطاغوت وأقر عبادة الأوثان ولم ينكرها فهذا لم يحقق شروط لا إله إلا الله وفاته هذا الشرط. وهذا يعني في سياق مثلا قوله الله لا إله إلا هو، لأن هذه الآية العظيمة اشتملت على إثبات هذا الاسم العظيم العلم الذي هو أعظم أسماء الله عز وجل، وقيل هو الاسم الأعظم لا إله إلا هو الحي، يعني الحياة الكاملة التي لا يلحقها فناء ولا موت ولا عجز، بل هو الحي الدائم الذي لا يموت، كما قال الآية التي ستأتي توكل على الحي الذي لا يموت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه يقول أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فالله سبحانه وتعالى الحي الحياة الكاملة التي لا يلحقها نقص ولا عدم ولا فناء سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم الدائم بنفسه سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء ولا يمسه تعب ولا لغوب ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. الدائم يعني بخلق عباده ورزقهم وتصريف شؤونهم سبحانه وتعالى الحي القيوم. في رواية وفي قراءة القيام، لكن لا أدري هل ثبتت هذه القراءة بسنة صحيحة عن عمر بن الخطاب أم لا. الحي القيوم لا تأخذه سنة يعني نعاس ولا نوم ثقيل، بل هو الكامل لا يحتاج إلى النوم سبحانه وتعالى، بل هو القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء ولا يغلبه شيء ولا يتعبه شيء ولا يقبله شيء سبحانه وتعالى. فلا تأخذه سنة لا نعاس نوم خفيف ولا ثقيل، لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، قال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع البسط أو يضع البسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار، إجابه النور وفي رواية النار لو كشفه لأعرضت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. فهذا يدل على أنه عز وجل القوي العزيز، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع البسط ويضعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار. فهو أعظم شيء وأكبر شيء سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، يعني ملكا له وخلقا وعبيدا له سبحانه وتعالى يتصرف فيهم كيف يشاء، وهو حليم سبحانه وتعالى. ولو أنه سبحانه وتعالى يؤاخذ الخلق يؤاخذ خلقه بما عصوه لأهلكهم سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. يعني الله ظاهر على خلقه وفوقهم، عال عليهم سبحانه وتعالى، ولو شاء لأذهبهم في لمح البصر سبحانه وتعالى، وأتى لخلق جديد، ثم هو يحلم سبحانه وتعالى على من عصاه ويمهلهم للتوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى، مع أنه قادر على أن يذهب بهذا الخلق ويأتي بخلق جديد. كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. له ما في السماوات وما في الأرض ملكا له يتصرف فيه كيف يشاء، فلا يعترض عليه سبحانه في قضائه وقدره وحكمه، بل الواجب الإيمان بكل ذلك سبحانه وتعالى. من ذا الذي، يعني هذا تحدي من الله للمشركين الذين يزعمون أنهم يتخذون شفعاء من دون الله يشفعون لهم عند الله، فنفى الله ذلك في هذه الآية وغيرها من الآيات. يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، ولكنه سبحانه وتعالى لا يشفع أحدا في أحد إلا أهل التوحيد. من وحد الله وعبده ولم يشرك به شيئا واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فإن لكل مؤمن شفاعة، لكن الذي لم يتسبب في إبطال شفاعته الذين يكثرون من اللعن، فكما جاء في الحديث: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فهنا يعني يقول الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي، يعني لا أحد يستطيع أن يشفع عند الله إلا بإذنه، لأن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى يأذن بها ويعطيها من يشاء من عباده، ولكن لا يعطيها إلا الأنبياء والرسل، وأوفر الناس حظا بإعطائه الشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فله الشفاعة في المحشر وله شفاعات أخرى كثيرة عليه الصلاة والسلام. ثم الأنبياء يشفعون والملائكة يشفعون والمؤمنون يشفعون والأفراد الذين ماتوا وهم صغار يشفعون، ولكن هذه الشفاعة ملك لله يتفضل بها على أهل التوحيد، فيأذن لهؤلاء أن يشفعوا في أهل التوحيد، فلا يأذن بالشفاعة إلا لأهل التوحيد، ولا يأذن بالشفاعة إلا أيضا لأهل التوحيد الذين ماتوا ولم يشركوا بالله شيئا. وأما نفي الشفاعة في الآية المتقدمة قبلها: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يعني المراد بها لا شفاعة يعني في أهل الشرك، هي الذين ماتوا على الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقاد الأكبر، هؤلاء ما تنفعهم شفاعة الشافعين. أما أهل التوحيد فالله يتفضل سبحانه وتعالى ويكرم الشافع أن يشفع، وعلى رأسه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يكرمه الله ويعطيه المقام المحمود ويشفع كما جاء في أحاديث الشفاعة، وله شفاعات أخرى صلى الله عليه وسلم، وكذلك كما تقدم الأنبياء والرسل، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار قد عادوا همما، فيلقيهم على نهر في باب الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميد السيل، الحديث بطوله في صحيح مسلم. فهنا المراجع نفي الشفاعة عن أهل الشرك، الذين ماتوا على الشرك لا أحد يشفع فيهم، ولا أحد أيضا من المشركين ولا من آلهة المشركين التي يعبدون، يعني وهم راضين بهم راضين بعبادتهم من دون الله، لا أحد يشفع عند الله، لأن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى. وما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، يعني الشفاعة ملك لله لا يؤتيها إلا من أذن له بها، والله لا يأذن إلا لأهل التوحيد كما تقدم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هناك الشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وهي التي يطلبها المشركون من أوثانهم وشركائهم فهم لا تنفعهم ولا يأذن الله فيهم بالشفاعة، ولا يأذن المشركين أن يشفعوا، وشفاعة مثبتة وهي الشفاعة من أهل التوحيد في أهل التوحيد. الشفاعة يعني من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ومن المؤمنين لإخوانهم المؤمنين، فهذه رحمة من الله يأذن بها لمن شاء سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري أيضا في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده ما أنتم بأشد مناشدة لله تعالى من المؤمنين لربهم تبارك وتعالى لإخوانهم المؤمنين الذين في النار، يقولون: يا ربنا كانوا يصلون معنا وكانوا يصومون وكانوا يحجون، ويقول الله عز وجل: أخرجوا من عرفتم وتحرم صورهم على النار، فيخرجون منها قد انتحشوا فيلقوا على نهر في باب الجنة مثال له نهر الحياة، فيرش عليهم من مائهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فهذا من فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى أنه لا يخلد في النار إلا الكفار والمشركون الشرك الأكبر والمنافقون النفاق الاعتقاد الأكبر من أهل الإلحاد. أما أهل الإيمان مهما ارتكبوا من المعاصي فإن معادهم إلى الجنة بإذنه سبحانه وتعالى. والخوارج عندما استدلوا بالآية قوله تعالى: من قبل أن يأتي يوم، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والآيات الأخرى في البقرة: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، والآية الأخرى. هذه استدل بها الخوارج على نفي الشفاعة، ثم غفلوا عن هذه الآية العظيمة في آية الكرسي أن الله أثبت الشفاعة لأهل التوحيد. فالخوارج ضالون ينفون الشفاعة وينكرونها، وينكرون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، هم الروافض وغيرهم والمعتزلة، نسأل الله العافية من سوء المعتقد، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الاعتدال. يعلم ما بين أيديهم، الله سبحانه وتعالى يعلم الحاضر والمستقبل ويعلم ما سيحدث وما حدث لو حدث وما لم يحدث لو حدث كيف كان كيف يكون. الله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيدي الخلق وما خلفهم، ويعلم كل شيء، ويعلم يعني ما في النفوس وما في الصدور، ويعلم يعني السر وعقبة سبحانه وتعالى، ويعلم الظواهر والبواطن، ولا يعجب عن علمه شيء سبحانه وتعالى، ولا يعجب عن علمه شيء سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني في الحاضر والمستقبل والمآل، ولا يحيطون بشيء من علمه. الله سبحانه وتعالى لا يحاط بشيء من علمه، علمه يعني لا يحيط به شيء، الله سبحانه وتعالى لا يحيط بعلمه شيء إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا لما ركب الخضر مع موسى بالسفينة جاء طائر يعني وقع على السفينة ونقر بمنقاره ثلاث نقرات في البحر، ثم قال الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا الطائر من ماء البحر. يعني فالله سبحانه وتعالى لا أحد يحيط بشيء لا بكل علمه بشيء من علمه يسير إلا بما شاء سبحانه وتعالى. فهذا دليل على أن علمه محيط وعلمه سبحانه وتعالى لا يحاط بشيء منه سبحانه وتعالى. هذا يدل على عظمته عز وجل. ولهذا الواجب على العباد أن يتأدبوا مع الله وأن لا يقولوا على الله ما لا يعلمون سبحانه وتعالى. لا يقولون على الله ما لا يعلمون لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أحكامه الشرعية إلا بدليل شرعي ثابت من الكتاب والسنة عن الله عز وجل. وإلا فإن هذا عليه وعيد شديد. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن أمر الشيطان أنه يأمر الناس أن يقولوا على الله ما لا يعلمون، فهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما جاء. أما الوحي الذي جاءت به الرسل فهو حق وهو من علم الله يبلغونه للناس، وأما علم الله سبحانه وتعالى فلا يحيط به شيء سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا محل الشاهد، هذا محل الشاهد لقول من قال من الأئمة إن السماوات والأرض والجنة والنار وكل المخلوقات ما عدا العرش داخل الكرسي، وهو موضع قدم الرب كما في الحديث الذي أورده الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد. فلا يؤوده حفظهما أي لا يقربه ولا يقبله، وهو العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى هو العلي بذاته فوق خلقه جميعا بائن منهم غير مختلط بهم. على العرش استوى سبحانه وتعالى على وارتفع عليه علوا يليق بجلاله وارتفاعا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. العلي أنواع العلو ثلاثة عند أهل السنة، أنواع العلو ثلاثة عند أهل السنة. علو الذات، الله سبحانه وتعالى بذاته العلية فوق كل شيء، فوق جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى، فهو العلي العظيم ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى، عال على العرش سبحانه وتعالى، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت في السماء، يعني على السماء فوق السماء سبحانه وتعالى، وهو عالم على خلقه جميعا ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى، ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى، هو العلي العظيم. علو الذات وعلو الجهر، أما علو الذات فدليله قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخطف بكم الأرض فإذا هي تمور. وحديث الجارية أين الله؟ قالت في السماء. وحديث وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون في إخباره عن الملائكة. ويعني هذا دليل علوه علو الذات عز وجل. وعلو الظهر دليله قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وعلو القدر دليله قوله سبحانه وتعالى وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. العظيم الذي لا شيء أعظم منه سبحانه وتعالى. من عظمته سبحانه وتعالى ما جاء في حديث الحبر، وما ذكر هذا البخاري رحمه الله في تفسير قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أن حضرا من أحبار يهود جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أو قال يا أبا القاسم إن نجد في التوراة أن الله عز وجل يجعل السماوات يوم القيامة على أصبع والأراضين على أصبع والجبال والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الجبار. يعني فهذا حديث في الصحيح بل لعله متفق عليه لعل الإمام مسلم فيما أظن قد رواه فهو من أصح الأحاديث وأخذ منه علماء السنة على إثبات الأصابع لله عز وجل وأنها خمس كما جاء في حديث الحبر وذكره ابن باز أيضا في شرحه لكتاب التوحيد رحمه الله. يعني هذا من عظمة ربنا سبحانه وتعالى وكان هذه المخلوقات العظيمة يجعل كل واحد منها السماوات على ارتفاعها واتساعها وغلظها السبع على أصبع واحدة من أصابعه عز وجل والأراضين السبع كذلك والجبال والشجر كذلك والماء والثرى كذلك وسائر الخلق كذلك ولا يعجزه ذلك ويهزهن سبحانه وتعالى. دليل على عظمته أنه الذي هو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. قال ولهذا كان من قرأ هذه الآية يعني آية الفرج في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. هذا حديث أقره النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة لما قبض على الشيطان الذي كان يحثو من الجليل وقال لأبلغنك أو لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في الأخير في ثالث ليلة قال دعني وأعلمك آية إذا قرأتها وقاك الله منا أو قال من قرأها منكم حين يصبح وقاه الله من الجن حتى يمسي ومن قرأها حين يمسي وقاه الله من الجن حتى يصبح. الآية التي في البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم فأخبر بها أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد صدقت وهو كذوب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقر أن من قرأها آية الكرسي حين يمشي يعيد من الجن حتى يصبح ومن قرأها حين يصبح يعيد من الجن حتى يمشي ولا يزال عليه من الله حافظ من كل الشرور. وكذلك أخرى البقرة أيضا من قرأها في ليلة كفتا. وهنا يقول وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت هي يعني كما في آية الكرسي أنا مراد أنه الحي الدائم الحياة الذي لا يلحق حياته نفس ولا تعب ولا فناء ولا عجز الحي الذي لا يموت. ونعم هو عندي في النسخة اللي عندي يقول أنه ذكر الآية قبلها يقول وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ما أدري الوقت يتسع الآن إلى أن نرجع لنسخة الفوزان ونقرأ هذا منها.
الوقت يعني زاد قليلا يا شيخ زاك الله خير. أقول الوقت زاد ونخشى نطول على الإخوة.
طيب خلاص نسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم جميعا وأن يجزيكم خيرا ويجزي أخواننا في المغرب خيرا إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأن يغفر لنا جميعا ونسأله أن يرفع عنا وعنهم وعن جميع المسلمين هذا الوباء إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأبناء في المغرب، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله تعالى في تدارسنا فيما بيننا من هذا الكتاب العظيم، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك في هذا الدرس الأسبوعي الذي هو مذاكرة فيما بيننا ويستفيد بعضنا من بعض. وأطلب منكم أيها الأخوة، من وجد ملاحظة أن يدلي بها حتى لا ينشر الدرس على خطأ. جزاكم الله خيرا، إنما نحن نفرح بالمذاكرة، وجزاكم الله خيرا على تشجيعكم لنا لنتذاكر بهذا الكتاب ونتدارس هذا العلم الذي سطره لنا هذا العالم، جزاه الله خيرا ورحمه تعالى، رحم الله تعالى هذا الإمام المجدد الذي نفع الله به الإسلام والمسلمين. ويعني أمامي أنا شرح من شيخ الفنجان، بعد ما يقرأ أخونا فهد ناخذ منه ملخص أو ونعلق على بعض ما تيسر التعليق عليه، أو نقرأه ونستفيد منه بدون التعليق حسب المتيسر. فتفضل وفقك الله يا فهد، اقرأ لنا محل بلغنا كذا ما تيسر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية، وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. إلى هنا يا شيخ.
إلى هنا.
نعم،
أنا عندي بعد قوله ولا حتى يصبح، وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليه. النص هذه عندك ما هي موجودة؟ لا،
هي بعدها، بعد الآية هذه.
كان ذكر النصية الآخر.
نعم،
وقوله هو التوكل على الحي الذي لا يموت.
نعم.
طيب، هذا قوله رحمه الله وما وصف به نفسه، ويتبع هذا ويتبع ما الصفات المتقدمة لربنا سبحانه وتعالى، ويلحق به، وهو من أعظم صفاته سبحانه وتعالى، بل هو أعظم صفاته ما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه. هذه آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، كما جاء في حديث بين الكعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال له: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. ثم كرر النبي صلى الله عليه وسلم السؤال ثلاث مرات، قال: فقلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب بيده في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. هي أعظم آية، أعظم سورة في القرآن الفاتحة، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي، نسبت إلى الكرسي لأن الكرسي مخلوق عظيم خلقه الله عز وجل، وهو مستغن عنه وعن خلقه جميعا، وهو غير العرش. هناك بعض الناس أو بعض أهل التفسير من يقول انه المراد بالفرج العرش، وهذا خطا، خطا واضح ان الله فرد سبحانه وتعالى بين العرش وبين الفرج وبين الكرسي. نعم. وجاءت في اثار واحاديث ايضا ذكرها الامام ابن خزيمه رحمه الله في كتاب التوحيد، الا ان في الحديث ضعف، لكنه يعني كان علماء السلف جبه اجماع على ان الكرسي موضع قدمي الرب عز وجل، وان كثيرا من كتب العبيد من اهل السنه ذكروا ان جميع المخلوقات داخل الكرسي، وانه موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، وان الجنه والنار والسماوات والارض وجميع المخلوقات داخل الكرسي. قد كتب هذا بعض الائمه وابنه يعني ابن ابي زمانين او احد الائمه، انا ما متاكد. المهم يعني ان هذا مخلوق عظيم، وانه وسع السماوات والارض سبحان، يعني فهذا يدل على عظمه الخالق ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق هذا المخلوق العظيم وهذه المخلوقات العظيمه. لان اولا العرش خلقه الله سبحانه وتعالى هو سقف المخلوقات، ولا نسبه الكرسي الى عرش الله سبحانه وتعالى الا تحدث المنباه بامر ثلاث، وما نسبه المخلوقات الى الكرسي الا تتلك الحلقه الى الامر ثلاث. فهذا يدل على عظمه الله تبارك وتعالى، على عظمة الله سبحانه وتعالى. يقول الله لا إله إلا هو، هذا مما يدل لمن قال لأن اسم الله الأعظم هو هذا الاسم العلم الشريف العظيم الذي لا يجوز لأحد أن يتسمى به الله، يعني لأنه يأتي قبل أو قبل الأسماء، يأتي فاتحة أو يأتي مفتتحا به جميع الأسماء، كما في هذه الآية العظيمة التي هي أعظم آية، وفي الآيات التي في الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، الآيات إلى آخر السورة. الله سبحانه وتعالى يذكر اسمه الأعظم هذا ثم يذكر بقية الأسماء بعده، فكأن في هذا دليل من قال إن اسم الله الأعظم هو الله، الله لا إله إلا هو، يعني لا معبود حق سوى. المعبودات بغير الحق قد عبدت غير الله سبحانه وتعالى، ولكن المعبود الحق الذي يجب أن يعبد ولا يشرك به شيئا في أي نوع من أنواع العبادة هو الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو يعني لا معبود بحق سوى، كما قال سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وقال سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ولا إله إلا الله هذه لها يعني ركنان أساسيان وهو النفي والإثبات، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، مثبتا وجوب العبادة لله تعالى وحده لا شريك له، لا إله نافيا العبادة أو جميع أنواع العبادة عن كل ما سوى الله، وأنه لا حق لأحد في شيء من انواع العباده الا الله سبحانه وتعالى، الا الله مثبتا وجوب العباده لله وحده لا شريك له، فهذان ركنا شهاده التوحيد لا اله الا الله. نسال الله ان يجعلنا واياكم من المحققين لها، ولها شروط ثمانيه، العلم المنافي للجهل، يعني العلم بمعناها نفيا واثباتا واعتقاد وجوب العبادة لله وحده، العلم المنافي للجهل يعني بمعناها، وأنها أعظم كلمة، وأنها يعني المراد منها أن لا يشرك بالله شيئا في أي نوع من أنواع العبادة، لا إله إلا الله يعني مخلصا لله في جميع عباداته له. أولا من شروطها العلم المنافي للجهل، ثانيا اليقين المنافي للشك، لا بد من أن يقولها من يقولها وهو مستيقن بها، وما قال صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة. ثالثا الانقياد المنافي للترك، لأنه إذا قال لا إله إلا الله لا بد أن يمتثل جميع تعاليم الدين، فمثلا يصلي ويزكي ويصوم ويعمل بجميع شرائع الإسلام، الانقياد المنافي للترك. رابعا القبول المنافي للرد، لأن لا يفرق بين الدين، يؤمن ببعضه ويكفر ببعضه، ويأخذ ما رغبته نفسه منه ويرد ما لم يرغبه، لا بد أن يقبل دين الله جميعا وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرد منه شيئا، القبول المنافي للرد. خامسا في شروطها الصدق المنافي للكذب، لأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله ويعني وهم كاذبون في قولها، يقولونها سقيا خوفا على دمائهم، وإلا فإن يعني حبهم للا إله إلا الله لم يتمكن من قلوبهم، بل قالوها باللسان فقط، ولهذا لم تنفعهم. كذبهم الله بقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أنهم ما قالوها عن إخلاص. السادس من شروط لا إله إلا الله الإخلاص المنافي للشرك، لأن من قال لا إله إلا الله ثم أشرك دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو استغاث لغير الله من الأموات والغائبين مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فإن هذا قد يقول لا إله إلا الله ثم يلزمها بالشرك، الشرك ناقض، كما أن للوضوء نواقض وكذلك التوحيد له نواقض منها الشرك، فإذا قال لا إله إلا الله ثم أشرك الشرك الأكبر نقض هذه الشهادة وأبطلها. السادس من شروط لا إله إلا الله الإخلاص المنافي للشرك. السابع من شروطها المحبة المنافية للبغض، يعني يحب لا إله إلا الله ويحب الله ورسوله، وتكون محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، كما جاء في حديث مسلم لا يؤمن أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فلا بد من تحقق هذا الشرط، أنه إذا أحب لا إله إلا الله أحب أهلها من الأنبياء والرسل والمؤمنين من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى الذين دعوا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحققوها، فيحبهم ويواليهم ويبغض أعداء هذه الشهادة ويعاديهم، يبغضهم في الله سبحانه وتعالى. وهكذا يعني لا بد يعني من المحبة المنافية للبغض، يحب شرائع الدين، يحب الإسلام، يحب أهل الإسلام على قدر درجاتهم، فهذا يعني من شروط لا إله إلا الله لا بد من المحبة المنافية للبغض، يحب التوحيد وأهل التوحيد ويكره أهل الشرك ويبغض أهل الشرك، يعني ولا نقول مثلا أنه يعتدي على الكفار ويهاجمهم ويظلمهم، لا، يعني مع كونه يبغض أهل الشرك إذا كانوا من الأقارب لا يظلمهم، وإذا احتاجوا إلى صلة يصلهم مع الدعوة دعوتهم إلى التوحيد، لكن في القلب يبغض أهل الشرك ويكره أهل الشرك ويكره الشرك وأهله ويحب التوحيد وأهل التوحيد ويواليهم. هذا من شروط لا إله إلا الله المحبة المنافية للبغض، وهي السابع من شروط لا إله إلا الله. أما الثامن فبعض أهل العلم يحدث هذا الشر ويكتفي بالسبعة الشروط، ولكن الصحيح أنه في شروطها بدليل قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يعني الثامن من شروط لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله، وهو لا بد من هذا الشرط لأن له دليلان من القرآن والسنة بالأدلة كثيرة. من القرآن هذه الآية في سورة البقرة وغيرها من الآيات، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. فهذا دل على هذان الدليلان دل على أن لا إله إلا الله لها شروط ثمانية، يعني أن الشرط الثامن هو الكفر بما يعبد من دون الله. لكن متى يكفر بالطاغوت وأقر عبادة الأوثان ولم ينكرها؟ فهذا لم يحقق شروط لا إله إلا الله وفاته هذا الشرط. وهذا يعني في سياق مثلا قوله الله لا إله إلا هو، لأن هذه الآية العظيمة اشتملت على إثبات هذا الاسم العظيم العلم الذي هو أعظم أسماء الله عز وجل، وقيل هو الاسم الأعظم لا إله إلا هو الحي، يعني الحياة الكاملة التي لا يلحقها فناء ولا موت ولا عجز، بل هو الحي الدائم الذي لا يموت، كما قال الآية التي ستأتي: توكل على الحي الذي لا يموت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه يقول: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فالله سبحانه وتعالى الحي الحياة الكاملة التي لا يلحقها نقص ولا عدم ولا فناء سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم الدائم بنفسه سبحانه وتعالى، الذي لا يعجزه شيء ولا يمسه تعب ولا لغوب ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. الدائم يعني بخلق عباده ورزقهم وتصريف شؤونهم سبحانه وتعالى. الحي القيوم في رواية وفي قراءة القيام، لكن لا أدري هل ثبتت هذه القراءة بسند صحيح عن عمر بن الخطاب أم لا. الحي القيوم لا تأخذه سنة يعني نعاس ولا نوم ثقيل، بل هو الكامل لا يحتاج إلى النوم سبحانه وتعالى، بل هو القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء ولا يغلبه شيء ولا يتركه شيء ولا يقبله شيء سبحانه وتعالى. فلا تأخذه سنة لا نعاس نوم خفيف ولا ثقيل، فتأخذه سنة ولا نوم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، قال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع البسط أو يضع البسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار، إجابه النور وفي رواية النار، لو كشفه لأعرضت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. فهذا يدل على أنه عز وجل القوي العزيز، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع البسط ويضعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار. فهو أعظم شيء وأكبر شيء سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، يعني ملكا له وخلقا وعبيدا له سبحانه وتعالى، يتصرف فيهم كيف يشاء، وهو حليم سبحانه وتعالى. ولو أنه سبحانه وتعالى يؤاخذ خلقه بما عصوه لأهلكهم سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. وقال سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. يعني الله ظاهر على خلقه وفوقهم، عال عليهم سبحانه وتعالى، ولو شاء لأذهبهم في لمح البصر سبحانه وتعالى، فأتى لخلق جديد ثم هو يحلم سبحانه وتعالى على من عصاه ويمهلهم للتوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى، مع أنه قادر على أن يذهب بهذا الخلق ويأتي بخلق جديد. كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، له ما في السماوات وما في الأرض يمكن له يتصرف فيه كيف يشاء، فلا يعترض عليه سبحانه في قضائه وقدره وحكمه. بل الواجب الإيمان في كل ذلك سبحانه وتعالى. من ذا الذي، يعني هذا تحدي من الله للمشركين الذين يزعمون أنهم يتخذون شفعاء من دون الله يشفعون لهم عند الله، ونفى الله ذلك في هذه الآية وغيرها من الآيات. يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، ولكنه سبحانه وتعالى لا يشفع أحدا في أحد إلا أهل التوحيد. من وحد الله وعبده ولم يشرك به شيئا واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فإن لكل مؤمن شفاعة، لكن الذي لم يتسبب في إبطال شفاعته الذين يكثرون من اللعن، فكما جاء في الحديث: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فهنا يعني يقول الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي، يعني لا أحد يستطيع أن يشفع عند الله إلا بإذنه، لأن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى يأذن بها ويعطيها من يشاء من عباده، ولكن لا يعطيها إلا الأنبياء والرسل، فأوفر الناس حظا بإعطائه الشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فله الشفاعة في المحشر وله شفاعات أخرى كثيرة عليه الصلاة والسلام. ثم الأنبياء يشفعون والملائكة يشفعون والمؤمنون يشفعون والأفراد الذين ماتوا وهم صغار يشفعون، ولكن هذه الشفاعة ملك لله يتفضل بها على أهل التوحيد، فيأذن لهؤلاء أن يشفعوا في أهل التوحيد، فلا يأذن بالشفاعة إلا لأهل التوحيد، ولا يأذن بالشفاعة إلا أيضا لأهل التوحيد الذين ماتوا ولم يشركوا بالله شيئا. وأما نفي الشفاعة في الآية المتقدمة قبلها: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يعني المراد بها لا شفاعة يعني في أهل الشرك، هي الذين ماتوا على الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقاد الأكبر، هؤلاء ما تنفعهم شفاعة الشافعين. أما أهل التوحيد فالله يتفضل سبحانه وتعالى ويكرم الشافع أن يشفع، وعلى رأسه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يكرمه الله ويعطيه المقام المحمود ويشفع كما جاء في أحاديث الشفاعة، وله شفاعات أخرى صلى الله عليه وسلم، وكذلك كما تقدم الأنبياء والرسل، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيقبض جبوة من النار قد عادوا همما فيلقيهم على نهر في باب الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميد السيل. الحديث بطوله في صحيح مسلم. فهنا المراد نفي الشفاعة على أهل الشرك الذين ماتوا على الشرك، لا أحد يشفع فيهم ولا أحد أيضا من المشركين ولا من آلهة المشركين التي يعبدون، يعني وهم راضين وهم راضين بعبادتهم من دون الله، لا أحد يشفع عند الله، لأن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى. وما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، يعني الشفاعة ملك لله لا يؤديها إلا من أذن له بها، والله لا يأذن إلا لأهل التوحيد كما تقدم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هناك الشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وهي التي يطلبها المشركون من أوثانهم وشركائهم فهم لا تنفعهم ولا يأذن الله فيهم بالشفاعة ولا يأذن المشركين أن يشفعوا، وشفاعة مثبتة وهي الشفاعة من أهل التوحيد في أهل التوحيد. الشفاعة يعني من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ومن المؤمنين لإخوانهم المؤمنين، فهذه رحمة من الله يأذن بها لمن شاء سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري أيضا في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده ما أنتم بأشد مناشدة لله تعالى من المؤمنين لربهم تبارك وتعالى لإخوانهم المؤمنين الذين في النار يقولون: يا ربنا كانوا يصلون معنا وكانوا يصومون وكانوا يحجون، ويقول الله عز وجل: أخرجوا من عرفتم وتحرم صورهم على النار فيخرجون منها قد انتحشوا فيلقوا على نهر في باب الجنة مثال له نهر الحياة فيرش عليهم من مائهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فهذا من فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى أنه لا يخلد في النار إلا الكفار والمشركون الشرك الأكبر والمنافقون النفاق الاعتقاد الأكبر من أهل الإلحاد. أما أهل الإيمان مهما ارتكبوا من المعاصي فإن معادهم إلى الجنة بإذنه سبحانه وتعالى. والخوارج عندما استدلوا بالآية قوله تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والآيات الأخرى في البقرة: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، والآية الأخرى. هذه استدل بها الخوارج على نفي الشفاعة، ثم غفلوا عن هذه الآية العظيمة في آية الكرسي أن الله أثبت الشفاعة لأهل التوحيد. فالخوارج ضالون ينفون الشفاعة وينكرونها وينكرون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، هم الروافض وغيرهم والمعتزلة، نسأل الله العافية من سوء المعتقد، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الاعتدال. يعلم ما بين أيديهم، الله سبحانه وتعالى يعلم الحاضر والمستقبل ويعلم ما سيحدث وما حدث لو حدث وما لم يحدث لو حدث كيف كان كيف يكون. الله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيدي الخلق وما خلفهم ويعلم كل شيء، ويعلم يعني ما في النفوس وما في الصدور، ويعلم يعني السر وأخفى سبحانه وتعالى، ويعلم الظواهر والبواطن، ولا يعجب عن علمه شيء سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعني في الحاضر والمستقبل والمآل، ولا يحيطون بشيء من علمه. الله سبحانه وتعالى لا يحاط بشيء من علمه، علمه يعني لا يحيط به شيء، الله سبحانه وتعالى لا يحيط بعلمه شيء إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا لما ركب الخضر مع موسى بالسفينة جاء طائر يعني وقع على السفينة ونقر بمنقاره ثلاث نقرات في البحر، ثم قال الخضر لموسى عليهم الصلاة والسلام: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا الطائر من ماء البحر. يعني فالله سبحانه وتعالى لا أحد يحيط بشيء لا بكل علمه بشيء من علمه يسير إلا بما شاء سبحانه وتعالى. فهذا دليل على أن علمه محيط وعلمه سبحانه وتعالى لا يحاط بشيء منه سبحانه وتعالى، هذا يدل على عظمته عز وجل. ولهذا الواجب على العباد أن يتأدبوا مع الله وأن لا يقولوا على الله ما لا يعلمون سبحانه وتعالى، لا يقولون على الله ما لا يعلمون، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أحكامه الشرعية إلا بدليل شرعي ثابت من الكتاب والسنة عن الله عز وجل، وإلا فإن هذا عليه وعيد شديد. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن أمر الشيطان أنه يأمر الناس أن يقولوا على الله ما لا يعلمون، فهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما جاء. أما الوحي الذي جاءت به الرسل فهو حق وهو من علم الله يبلغونه للناس، وأما علم الله سبحانه وتعالى فلا يحيط به شيء سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا محل الشاهد، هذا محل الشاهد لقول من قال من الأئمة إن السماوات والأرض والجنة والنار وكل المخلوقات ما عدا العرش داخل الكرسي، وهو موضع قدم الرب كما في الحديث الذي أورده الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد. فلا يؤوده حفظهما أي لا يقربه ولا يقبله، وهو العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى هو العلي بذاته فوق خلقه جميعا، بائن منهم غير مختلط بهم، على العرش استوى سبحانه وتعالى، على وارتفع عليه علوا يليق بجلاله وارتفاعا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. العلي انواع العلو ثلاثه عند اهل السنه، انواع العلو ثلاثه عند اهل السنه. علو الذات، الله سبحانه وتعالى بذاته العليه فوق كل شيء، فوق جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى، فهو العلي العظيم ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى، عال على العرش سبحانه وتعالى، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، قالت في السماء، يعني على السماء فوق السماء سبحانه وتعالى، وهو عال على خلقه جميعا ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى، ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى، هو العلي العظيم. علو الذات وعلو الظهر، أما علو الذات فدليله قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يقطف بكم الأرض فإذا هي تمور، وحديث الجارية أين الله، قالت في السماء، وحديث وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون في إخباره عن الملائكة. هو يعني هذا دليل علوه، علو الذات عز وجل، وعلو الظهر دليله قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وعلو القدر دليله قوله سبحانه وتعالى وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. العظيم الذي لا شيء أعظم منه سبحانه وتعالى، من عظمته سبحانه وتعالى ما جاء في حديث الحبر، وما ذكر هذا البخاري رحمه الله في تفسير قوله تعالى إن الله يمسك السماوات، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أن حبرا من أحبار يهود جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول فقال يا محمد أو قال يا أبا القاسم إن نجد في التوراة أن الله عز وجل يجعل السماوات يوم القيامة على أصبع والأراضين على أصبع والجبال والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الجبار. يعني فهذا حديث في الصحيح بل لعله متفق عليه لعل الإمام مسلم لما أظن قد رواه فهو من أصح الأحاديث وأخذ منه علماء السنة على إثبات الأصابع لله عز وجل وأنها خمس كما جاء في حديث الحبر وذكره ابن باز أيضا في شرحه لكتاب التوحيد رحمه الله. يعني هذا من عظمة ربنا سبحانه وتعالى وكان هذه المخلوقات العظيمة يجعل كل واحد منها السماوات على ارتفاعها واتساعها وغلظها السبع على أصبع واحدة من أصابعه عز وجل والأراضين السبع كذلك والجبال والشجر كذلك والماء والثرى كذلك وسائر الخلق كذلك ولا يعجزه ذلك ويهزهن سبحانه وتعالى بدليل على عظمته أنه الذي هو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. قال ولهذا كان من قرأ هذه الآية يعني آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه أو ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. هذا حديث أقره النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة لما غضب على الشيطان الذي كان يحثو من الجليل وقال لأبلغنك أو لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في الأخير في ثالث ليلة قال دعني وأعلمك آية إذا قرأتها وقاك الله منا أو قال من قرأها منكم حين يصبح وقاه الله من الجن حتى يمسي ومن قرأها حين يمسي وقاه الله من الجن حتى يصبح. الآية التي في البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم فأخبر بها أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد صدقت وهو كذوب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقر أن من قرأها آية الكرسي حين يمشي يعيد من الجن حتى يصبح ومن قرأها حين يصبح يعيد من الجن حتى يمشي ولا يزال عليه من الله حافظ من كل الشهور. وكذلك أخرى البقرة أيضا من قرأها في ليلة كفتا. وهنا يقول وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت هي يعني كما في آية الكرسي أنا المراد أنه الحي الدائم الحياة الذي لا يلحق حياته نفس ولا تعب ولا فناء ولا عجز الحي الذي لا يموت. ونعم هو عندي في النسخة اللي عندي يقول أنه ذكر الآية قبلها يقول وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ما أدري الوقت يندفع الآن إلى أن نرجع لنسخة الفوزان ونقرأ هذا منها.
الوقت يعني زاد قليلا يا شيخ جزاك الله خير. أقول الوقت زاد ونخشى نطول على الإخوة.
طيب خلاص نسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم جميعا وأن يجزيكم خيرا ويجزي أخواننا في المغرب خيرا إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأن يغفر لنا جميعا ونسأله أن يرفع عنا وعنهم وعن جميع المسلمين هذا الوباء إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.